إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام إخواني في الله لازلنا في ذكر آداب الطعام، وكان مما مضى من آداب الأكل أولا البسملة، ثانيا البداءة باليمين، وأيضا مما يضاف من آداب أكل الطعام الحمد لله جل وعلا عند الفراغ منه، فإنه من الأمور المستحسنة مما رغب فيه الشرع وحث عليه أن من أكل أكلا أو أكل طعاما يستحب في أكله بعد الفراغ منه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وإن الحمد بشكل عام تعتبر من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ولهذا جعل ذلك من الأذكار أنك تكثر من الحمد لله، كما جاء في أدبار الصلوات وفي سائر الأوقات أنك تكثر من الحمد لله. ولعظيم مقام الحمد لله سبحانه وتعالى جعلت في أول أعظم سورة من سور القرآن، ألا وهي الفاتحة، تستفتح بقولك الحمد لله رب العالمين. وإن من أعظم المقامات التي يستحب ويشرع فيها الحمد عند الفراغ من الأكل، فإن هذا عمل مرضي يرضاه الرب سبحانه وتعالى عن عباده، مما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. وهل هذا الحمد إخواني في الله يكون على كل لقمة أم على الفراغ من الطعام؟ الجواب على الفراغ من الطعام، فمن عدت له مأدبة أو وضعت له مائدة وجعل له طعاما فإنه يبتدئ ببسم الله، فإذا فرغ من طعامه حمد الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان الطعام الذي يأكله عبارة عن لقمة واحدة، يمكن هذا كأن يتناول شخصا تمرة يريد أن يأكلها فقل بسم الله تأكلها، بعد أكلها تقول الحمد لله لقمة، لكن هذه الأكلة هي أكلتك، ولو زادت على هذا المنوال فالحمد إخواني في الله يكون بعد فراغك من الطعام. ومما يناسب ذكره في هذا المقام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عدة عبارات وكلها تصب في مصب الحمد لله، حري للمسلم والمسلمة أن يتعرفوا على هذه الألفاظ وعلى هذه الصيغ التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تدور على الحمد لله بعد الفراغ من الطعام. من ذلكم ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذه من ألفاظه صلوات ربي وسلامه عليه عند انتهائه من طعامه: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذه الألفاظ غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ذكر العلماء كالخطابي رحمه الله تعالى أنها صفات تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، كلها تعود إلى وصف ربنا جل وعلا. وقد فسرها الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: غير مكفي، أي غير محتاج إلى أحد من عباده، غير مكفي أي غير محتاج لأحد من عباده، بل بالعكس العباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطعم ولا يطعم جل في علاه. قال: ولا مودع، أي ليس بمتروك الطلب، فما منا من أحد إلا وهو يحتاج إلى ربه في تدبير شؤونه، وخاصة في مطعمه ومشربه. ولا مودع، أي ليس متروك الطلب سبحانه. والودع والترك، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك ربك سبحانه وتعالى. فهذه مما عنه، ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا أحد يستغني عن الله جل في علاه. فهذه الصيغة إخواني في الله مما ثبتت عن نبينا في مشروعية الحمد بعد الفراغ من الطعام. وأيضا مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل إلى يسر هذا الدعاء، وقد وهذا يذكرنا بما ذكرناه في مبادئ درس الآداب، أن من ثمرات الآداب أنك لربما تعمل العمل اليسير وتجد من ورائه الأجر الكثير والكبير. انظر لهذا الدعاء، لا يستغرق منك سوى ثواني، تقول بعد كل وجبة: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ثمرته أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فاحرص يا عبد الله على مثل هذه الآداب وعلى مثل هذه الأذكار. وأيضا مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صيغ الحمد بعد الفراغ من الطعام ما جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد رواه أبو داود في سننه، وذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، تحمده أولا على أن يسر لك الطعام والشراب، فلولا الله لما أكلت ولا شربت، هو الذي يسر لك المطعم والمشرب. وأيضا تشكره وتحمده سبحانه على أنه جعله مستساغا لك. ورب رجل لا يستسيغ الطعام لمرضه أو لآفة في فمه، فتحمد الله على أنه مستساغ تتلذذ، ليس فقط تقوية للبدن أو تنمية للجسد، بل كذلك لذة، تتلذذ بالطعام بما لذ وطاب، تحمد الله على ذلك. وأيضا تحمده سبحانه وتعالى أن جعل له مخرجا، ييسر له المخرج من غائط أو من بول يخرج، لا الذي لا فائدة منه، وهذه نعمة تحتاج منك إلى الحمد والشكر. وإلا سل يا عبد الله بعض المرضى، كم من مريض لربما يمتنع عن الطعام والشراب، لا كرها في الطعام ولا في الشراب، وإنما يفكر بتبعات الطعام والشراب وكيف سيخرجه، لأنه يعاني من ألم شديد، وجع لربما ينتابه إذا أراد أن يخرج هذا الطعام من جسده، ابتلاء من الله. لكن أنت يا عبد الله في عافية، احمد الله، احمد الله أن الله سبحانه وتعالى أطعم وسقى وسوغه وجعل لهذا الطعام مخرجا، فاحمد الله يا عبد الله على كل حال،
وخاصة في مطعمك ومشربك. وأيضا مما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذكار ومن صيغ الحمد ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام قال بسم الله، وقد مضت معنا مسائل البسملة وأن الصيغة الذي ينبغي أن تحرص عليها بسم الله. قال فإذا فرغ أي انتهى من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت. والحديث في السلسلة الصحيحة، فهذه من صيغته عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغ إخواني في الله كما سمعتموها هي أربع صيغ، ومن اكتفى بالحمد كفى، لكن من أراد الزيادة في الأجر وزيادة في القربة يحرص على هذه الألفاظ المذكورة والمأثوثة والصحيحة المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنه مما يستحب يا عبد الله أنك تنوع، تأتي بهذا تارة وتأتي بهذا تارة، وذلك حفظا للسنة وهكذا لنيل بركة الأجر. ومما ينبه عليه في هذا المقام من المسائل، المسألة الأولى أن هذا الحمد إخواني في الله يكون دائما معك في كل مأكلك ومشربك ولو قل. ليس من شرط الحمد يا عبد الله أنك إذا شبعت حمدت الله كما يفعل بعض الناس في مسألة التجشؤ، إذا تجشأ حمد الله، قال هذا كناية عن الشبع فإني أحمد الله على الشبع، مع أن هذا ليس بوارد عن رسول الله أنه يحمد الله على التجشؤ، وليس هذا بسبيل المؤمنين أنك تحمد الله على شبعك فقط، لا، احمد الله على كل أكلة ولو لم تشبع منها احمد الله عليها فإن الله سيبارك لك فيها. بعض الناس لربما إذا أجاه الأكل اليسير أو ما وجد طعاما إلا لقمة يستكثر على ربه أنه يحمد الله عليها، احمد الله على ما أعطاك، فإن الله ما أرادك إلا الخير، فرب هذا الذي أنت تستحقره لربما يجعل الله فيه خيرا كثيرا إن حمدت الله عليه، لعلم ربنا أنك صبرت وأنك احتسب وأنك شكرت وحمدت فيرفع الله من قدرك. ولهذا كان مما سمعت من أذكار رسول الله ولك الحمد على ما أعطيت، على ما أعطى سبحانه وتعالى، فاحمد الله يا عبد الله. وأيضا مما يذكر من مسائل الحمد عند الفراغ من الدعاء أنك تحمد الله لنفسك، فما هناك داعي لما يسمى بالحمد الجماعي أو الدعاء الجماعي. هذا نعم يفعله بعض الناس إذا فرغوا من طعام ما، يأتي أحد الجالسين فيدعو بدعاء ويأتي البقية بالتأمين آمين آمين، هذا لا، ليس بوارد عن رسول الله أنك يا عبد الله تؤمن على هذا الدعاء، وإنما كل يحمد الله سبحانه وتعالى في نفسه. وأيضا مما يضاف في هذا الباب أيضا كما أنك تحمد الله على ما آلاك به من نعمة، فكذلك يكون الحمد لمن دعاك. أحيانا يكون هذا الطعام عبارة عن وليمة، عبارة عن ضيافة، عبارة عن عزومة كما نسمي، فإن من تمام شكر الله أنك تحمد الله على ما أطعم، وأن تحمد كذلك الحاضرين. ولهذا جاءت أدعية وأوراد تذكرها لكل من يسر لك مثل هذا الطعام، وإن شاء الله هذا يكون مقامه في باب الضيافة، إذ أن ذلك سيكون هناك محله. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بالحمد لله سبحانه وتعالى عند الفراغ من الطعام، نحرص عليه إخواني في الله، فإن من الأعمال اليسيرة المرضية لله سبحانه وتعالى والتي حث فيها نبينا أمته. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.